تاريخ 18 من آذار كانت أول شرارة للثورة السورية من درعا البلد.
الله أكبر، قنبلة قنبلة يا شباب، معاه قنبلة، معاه قنبلة يا شباب، معاه قنبلة يا شباب، معاه قنبلة بإيده لونها أبيض.
كان الرد من عاطف نجيب رد أني سآتيكم بالدبابة وإنت. فمباشرة انطلقت الأصوات، ما راح نركع ما راح نركع، جيب الدبابة والمدفع.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ، وبكل تأكيد عبر منصة المبدعون السوريون. قبل 10 سنوات ومن مدينة درعا اندلعت الثورة السورية. من درعا مدينة الصمود، مدينة الكرامة، مدينة ما تزال كخنجر يطعن كبد الظالمين حتى اللحظة. لنتحدث أكثر عن الثورة في هذه المدينة سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ هشام مسالمة أبو محمد، وهو أحد أعيان مدينة درعا وأيضا الناطق الرسمي باسم مجلس أعيان درعا في الشمال السوري. أهلا ومرحبا بك أبو محمد، نورتنا بهالحلقة من بودكاست للتاريخ.
حياك الله.
بارك الله فيك. بداية، أطفال درعا كتبوا جمل، كلمات بسيطة، ربما في كل العالم العربي انكتب على الجدران مطالبات بالحرية. هل كان متوقع هاي الكلمات البسيطة اللي فيها مطالبة فقط بالحرية يكون أثرها 10 سنوات من الثورة ما تزال مستمرة؟
حياك الله أخي الكريم. حقيقة بالنسبة للكتابات اللي كتبها الأطفال في درعا البلد بتاريخ 6 آذار 2011،
نعم،
اعتقل الأمن السياسي بدرعا بقيادة عاطف نجيب، اعتقل هؤلاء الأطفال لهذه الكتابات. الكتابات كانت مجرد لعب صبياني، كانوا يكتبون على الجدران كما كانت الثورات في العالم العربي أو ما يسمى الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر ومن ثم سوريا. كتبوا كتابات إجاك الدور يا دكتور، ما دامت للأبد، وهذه الأمور. قام عاطف نجيب باعتقال هؤلاء الأطفال. بعد عدة أيام ذهب أهل هؤلاء الأطفال للمطالبة بهم،
نعم،
طبعا مع عدد من وجهاء درعا البلد. فكان رد عاطف نجيب على هؤلاء الآباء والوجهاء كان رد قاسي جدا، وحتى رد يعني يمس الشرف والكرامة. فخرجوا من فرع الأمن السياسي، وكان بانتظارهم ناس كثر في درعا البلد. ماذا حصل؟ قالوا كذا وكذا وكذا. هنا بدأت الأمور بمنحة آخر، منحة ما يعني خلينا نقول منحة أنه مست الكرامة،
نعم،
من عاطف نجيب لأهل درعا البلد. في تاريخ 18 من آذار كانت أول شرارة للثورة السورية من درعا البلد. انطلاق هذه الثورة كانت من المسجد العمري، الجامع العمري الكبير بدرعا، معروف الجامع العمري مشهور. كان هناك تجمع للناس، طبعا في كان بعض الشباب في ترتيب لهذا الأمر. النظام كان يظن بأنه المظاهرة سوف تخرج من مسجد آخر، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن خرجت من الجامع العمري. التجمع كان في الجامع العمري. النظام كان يحيط بكل المساجد في درعا البلد وبعض منطقة درعا المدينة، كان يحيط بها بقوات أمنية.
كان يتوقع أن تكون مظاهرات من المساجد كلها تقريبا حتى أحاطها كلها؟
نعم، كان المخطط له كان خروج أكثر من مظاهرة بأكثر من مسجد، لكن لم تنجح الأمور كما خطط لها أهالي درعا أو بعض شباب أهالي درعا.
نعم.
خرجت من مسجد العمري، قدر الله سبحانه وتعالى أن تخرج من المسجد العمري.
لماذا اخترتم هذا المسجد؟ هل يقع في وسط المدينة مثلا أو له رمزية معينة؟
المسجد العمري له رمزية معينة كبيرة في قلوب أهل درعا وفي قلب العالم الإسلامي. يكفي أنه المسجد العمري على اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
هذا المسجد العمري يكفي أنه شوكة في حلق الشيعة، هؤلاء الذين يدعون ويقولون بأنهم سوف يصلون المسجد العمري، ولكن الله سبحانه وتعالى منعهم عن هذا الأمر والوصول إلى المسجد العمري. تم التجمع هناك. في خلال هذا التجمع بالثامن عشر من أذار كما ذكرت، أتى عاطف نجيب ومحافظ درعا إلى هذا التجمع. كان بداية تجمع كنا نهتف حرية سلمية فقط، كان هتافان حرية وسلمية. أتى عاطف نجيب قال ماذا تريدون مع محافظ درعا؟ طالبنا بعدة طلبات، منها رفع قانون الطوارئ، منها إخراج معتقلين ما زالوا في السجون من أيام حافظ المدفوس،
نعم،
ورفع اليد الأمنية والقبضة الأمنية التي أثقلت عاتق الناس، تخفيف الضرائب، أمور كثيرة طالب بها أهل درعا.
نعم.
فكان الرد من عاطف نجيب رد أني سآتيكم بالدبابة والمدفع. فمباشرة انطلقت الأصوات، ما رح نركع ما رح نركع، جيب الدبابة والمدفع. هنا حقيقة كان أحد الناس كان في شجرة صبار قريبة من مكان التجمع.
نعم.
فأحد الشباب أحضر لوح صبار ضرب فيه عاطف نجيب على وجهه لما تكلم الكلام وسب، بدأ بالشتام فضربوا على وجهه، أخرجوا عاطف نجيب على، أتى بسيارة خرج على متور، متور ما يسمونه متور آلي، متور
نعم.
فخرج على المتور، يعني هرب من بين المتظاهرين. انطلقت المظاهرة،
كان العدد كبير، معناها كان
نعم تجمع عدد كبير، كان التجمع عند الجامع العمري وتجمع عدد كبير من الشباب. حقيقة كان العدد الأكبر من الشباب،
نعم،
كان يعني كبار السن، في تهايب بعض الشيء من حضور المظاهرة. هذا النظام يعني كان نظام ديكتاتوري ظالم، وكان الجيل القديم يخافون من هذا النظام، لكن الشباب ما شاء
كان
الله
أكثر اندفاعا.
نعم. فانطلقت المظاهرة باتجاه منطقة المحطة درعا المدينة. كنا نريد الالتقاء بأهل درعا المحطة، لأنه هناك قسم كبير من أهل البلد يسكنون في منطقة المحطة، بمنطقة الجسر الشرقي تحديدا، منطقة الجسر الشرقي. عندما وصلنا إلى هذه المنطقة وجدنا كثير من قوات الأمن السياسي، الأمن العسكري، الجوية، وجدناهم يقفون أمامنا لمنعنا من الخروج. وقفنا ما يقارب نص ساعة أو أكثر بشيء قليل، ونحن نهتف سلمية وحرية. بدأت قوات الأمن السياسي بضرب الرصاص الحي من أول لحظة، وأنا شاهد عيان على هذا الأمر، وسقوط الشباب من بيت جوابرة ومن بيت عياش كانوا أمام أعيننا. بدأ النظام، لا كما يقول بعد ست شهور أو أكثر بدأ الإطلاق، لا، من أول لحظة النظام بدأ بإطلاق الرصاص الحي، والدليل
يعني فعل كما توعد. يعني هو قال عاطف نجيب بأنني سأتيكم بالدبابات، فمباشرة
نعم
بدأ الرصاص الحي على المتظاهرين،
بدأ بإطلاق النار.
نعم.
لكن هذا الأمر حقيقة لم يكن يعني ناهي للمظاهرة. عدنا إلى الوراء إلى المسجد العمري، تجمعنا هناك وهتفنا حتى ما يقارب صلاة المغرب. ثاني يوم دفننا الشباب. أراد النظام
في اليوم الأول شهيدين، إذن
في اليوم الأول شهيدين،
نعم، في الأيام اللاحقة أيضا كل يوم شهداء،
في الأيام اللاحقة. ثاني يوم مباشرة كان هناك سبع شهداء. نعم. هذه معلومة لا يعلمها إلا القليل، لأنه بداية المظاهرات وسقوط شهيدين غطى على الموقف آنذاك. حاول النظام أن يبعث من عملائه من شعبة الحزب وغير شعبة الحزب لدفع الدية لأهالي المقتولين.
نعم.
بداية المظاهرات طبعا كان القرار جماعي من أهل درعا البلد، رفض تسلم أي مبلغ مهما كان كبير. الأمر أصبح يمس الكرامة.
نعم.
ويمس الشرف، وأصبح هناك دم، فرفضنا هذا الأمر. ظلت المظاهرات ما يقارب 20 أو 25 يوم، تخرج ويتصدى لنا الأمن ويسقط منا قتلى وجرحى
بشكل يومي،
بشكل يومي، بشكل يومي. اليوم الثاني كان في سبع شهداء، اليوم الذي يليه هكذا، حتى يعني أصبح العدد ما يقارب 100 شهيد في هذه الأيام. هذه أعداد موثقة.
نعم.
بعد هذه المدة من المظاهرات النظام انسحب وتراجع. بدأنا نخرج بالمظاهرات ونصل إلى منطقة المحط،
الجزء الثاني من مدينة درعا.
نعم، القسم الثاني والرئيسي. نعم. من مدينة درعا،
وفيها تمركز لفروع الأمن،
المربع الأمني في. نعم. هذه المنطقة.
نعم.
المتظاهرين طبعا أول شيء فعلوه إسقاط تمثال حافظ الأسد، أو كما كنا نسميه هبل.
نعم.
تم إسقاط هذا التمثال، ومن ثم هناك كانت تماثيل أخرى تم إسقاطها. النظام كان يقوم بأمور كحرق السرايا، فرع الحزب، البلدية، هو حرق هذه الأمور وألبس هذه الأمور لمن؟ للمتظاهرين، حتى تكون حجة للنظام بالدخول إلى درعا. بعد هذا بفترة بسيطة حاصر درعا البلد بالفرقة 15 وقوات الأمن واستخدام قوات من الحرس الجمهوري في دمشق، حاصر درعا البلد. ظلت درعا البلد محاصرة ما يقارب 20 يوم، لا ماء لا كهرباء وحصار وتفتيش وتجديد.
بهاي الفترة كنت حكيت لي قبل أنك دخلوا لعندك الأمن أكثر من مرة، حتى في موقف صار بتمنى ترجع تحكي لنا يا لما سألوك عن بيتك أنه بيت جيد فاخر فرشه جيد، فليش أنت طلعت بالمظاهرة؟ ليش أنتم طالبين أو عم تقوموا بثورة؟ لأنه أيضا سألك أنه كل البيوت المشابهة لبيتك بيوت جيدة جدا، فأنتم ما لكم بحاجة، ما نقصكم خبز أو يعني شيء مادي، فليش طلعتوا بالثورة؟
نعم، بيتي تفتش بأربع أو خمس مرات من قوات الأمن والجيش. هذه إحدى المرات دخل الأمن، الباب يطرق، فتحت الباب. مين؟ قال أمن. فتحت الباب، تفضلوا. قال بدنا نفتش. تفضلوا فتشوا. كانوا تفتيش على سلاح، موبايلات، هذه الأمور، الشغلات هاي، كاميرات تصوير.
نعم.
فدخلوا يفتشوا البيت. فلما دخل قائد الدورية اللي دخلت على بيتي، دخل مباشرة نظر للبيت، إكساء البيت، فرش البيت، قال لي ما شاء الله بيتك جميل جدا، الحمد لله. فطلب مني، قال لي ممكن أسألك سؤال؟ يعني حقيقة أنا ذكرت شيء أنه الإنصاف حلة الأشراف.
نعم.
ذكر طلب مني الطلب بأدب، قال ممكن أسألك شيء؟ وتفضل. قال إذا بيتك بهالشكل، ودخلنا لبيوت كثيرة يعني، وما شاء الله عليها بيوت فاخرة، وعندك الفريش وعندك كل شيء، وما شاء الله مطبخك ملان يعني خيرات وكذا والأمور هاي، ممكن أسألك ليش طلعتوا بالثورة؟ فرديت عليه أني قلت له ممكن مثل ما أنت سألتني بصراحة تسمح لي أجاوبك بصراحة؟ قال تفضل. قلت له إذا كنتوا أنتوا بتفكروا كما يروج النظام، إحنا خرجنا من جوع أو من مشان لبس أو مشان أشياء بحياتنا الدنيا، لا، هذا الكلام خطأ، إحنا خرجنا مشان كرامة، إحنا كرامتنا أصبحت في الأرض، أصبح عنصر الأمن يدخل إلى البيت بدون استئذان، ينتهك حرمة البيت بدون استئذان، الضرائب أهلكت العالم.
نعم.
أصبح ما في أمان، لا يأمن الرجل وهو جالس مع أهله، لا يأمن على بيته.
نعم.
فهذه الأمور إحنا اللي خلتنا نخرج، خرجنا في سبيل الكرامة، ثورتنا ثورة كرامة، فما كما كان منه إلا أنه أمر عناصره مباشرة بالخروج من البيت،
خاصة بعد جواب عاطف نجيب المشهور يعني والمخزي أنه انسوا أولادكم، ويعني تتمت القصة معروفة
كان للجميع. حقيقة كان رده يعني إلو التفاعل الكبير عند أهل درعا، وتأجيج تأجيج ما في نفوس الناس من تراكمات سابقة.
نعم.
رد على الرجال برد مخزي يعني، كان والله نستحي أن نذكر هذا الكلام.
نعم. نذكر المساجد والساحات التي كان يظهر فيها المتظاهرين بشكل أكبر بشكل يومي، يعني الأماكن الأساسية أو الساحات الموجودة في درعا، والمساجد أيضا، أسماء أخرى لمساجد كانت منطلق للتظاهرات.
المسجد الأساسي كان المسجد العمري، المسجد الثاني كان هناك مسجد أبو بكر الصديق.
نعم.
كان هناك تجمعات، كان في مسجد المنصور أيضا يحصل تجمعات، كان في ساحات أيضا، ساحة الأربعين، في ساحة المظاهرات أسميت فيما بعد ساحة الشهداء. كانت هذه أكثر التجمعات تحصل في درعا البلد في هذه الأماكن. طبعا كنا بالمناسبة عن المساجد وخروج المظاهرات كنا نخرج يوميا في النهار، حتى كان تجديد النظام على المظاهرات بشكل كبير وإطلاق النار، أصبحنا نخرج ليلا في المظاهرات.
نعم.
يعني لم تتوقف المظاهرات سلمية، كانت سلمية لمدة 6 أشهر حتى بدأ النظام هو من بدأ بإطلاق النار على المتظاهرين لمدة 6 أشهر، ونحن ننادي سلمية حرية، وكنا ننادي أيضا بإسقاط هذا النظام
لتحويلها إلى أعمال عنف وشغب كما ادعى في إعلامه في ذلك الوقت، وبالتالي هو من حقه الرد بإطلاق الرصاص. لكن يعني الحريق الذي حصل في بعض المباني وأيضا أراضي زراعية أحرقت ومراكز أمنية كانت بفعل من النظام السوري.
النظام السوري لم يتورع في يوم عن فعل أي شيء أو أي عمل يكون تهمة للمتظاهرين حتى يدخل إلى المنطقة عسكريا، لم يتورع عن فعل أي شيء. كان له عصابات وعوائنية، نحن نعرفهم، نحن نعرف عدد كبير منهم، كانوا يقومون بأفعال ويصورها النظام ضد النظام وهم مدسوسون من النظام، ويقول هؤلاء المتظاهرون انظروا ماذا فعلوا.
وهم كانوا من أهل درعا البلد أو بعض منهم؟
يعني مشان نكون صادقين، قسم من أهل درعا البلد والقسم الأكبر من منطقة درعا المدينة كانوا موالين للنظام، حتى قبل الثورة كانوا مخبرين للنظام.
نعم.
استعملهم كورقة ضد المتظاهرين.
خلينا نرجع مرة تانية لموضوع التفتيش، هل كان هناك أسلحة ومواجهات عسكرية مع النظام من قبل الثوار مع قوات النظام في ذلك الوقت؟ يعني أول مواجهة للدفاع عن النفس كانت بينكم وبين النظام، كيف كان شكلها؟ شلون أخذت شكل؟ معركة بسيطة، معركة كبيرة، كيف كانت؟
في بداية الأمر عندما كان النظام يدخل إلى البيوت للتفتيش على الأسلحة، الأسلحة كانت فردية خفيفة، بارودة صيد، مسدس، وأكثر المسدسات كان في ترخيص فيها حقيقة يعني، فكانت البارود الروسية قليل العدد، قليل جدا. لكن المواجهة اللي حصلت ما بين أهل درعا، وهي كانت مواجهة دفاع عن النفس ما بين أهل درعا البلد والنظام، كانت بعد 6 شهور من إطلاق النظام الرصاص الحي على أهل درعا البلد. النظام بعث تهديدات في هذا اليوم من المظاهرة، كنا نخرج في يوم الجمعة بمظاهرات رئيسية وكان لها أسماء، كان لهذه المظاهرات أسماء تسمى الجمعة، جمعة كذا وكذا وهذا، وهكذا كنا نخرج. فكان تهديد النظام في هذه في هذا الأسبوع يعني سوف نقتل الكثير إذا خرجتم. اضطر أهل درعا البلد للدفاع عن أنفسهم، كان هناك عدد من الشباب يحملون السلاح، يعني خلينا نقول اختبأوا في مكان ما.
نعم.
رصد للنظام، وفعلا النظام كما توعد أتى إلى المظاهرة، بدأ النظام بإطلاق النار، رد عليه الشباب الذين كانوا مرابطين لهذا الأمر، ردوا عليه بإطلاق النار، قتل عدد من النظام. لما النظام شاف هكذا، أو جيش النظام، عناصر النظام شافوا هكذا قتل، انسحبوا مباشرة. هنا بدأت الأمور بالتفاقم، هنا بدأت المقاومة من أهل درعا البلد، الهجوم على الحواجز، والنظام طبعا بدأ بقصف الطيران. أول طائرة هليكوبتر قصفت في درعا البلد في معركة المغفر بطريق السد بالمخيم، استخدم النظام أول طائرة هليكوبتر وقصف، وللأسف كان القصف على المدنيين، ما قصف مكان المغفر أو المكان الذي هجم عليه الشباب يعني وحرروه آنذاك، لا، هو قصف المدنيين وعدد من المدنيين قتلوا في هذا القصف.
نعم.
هذا كان بداية التسلح في الثورة.
كنتم تداوون الجرحى في مشافي ميدانية قريبة من في أحد البيوت أو في أحد الجوامع؟
أول مداواة للجرحى كانت في الجامع العمري، ومن ثم أصبح الأمر فيه خطر، بدأنا نداوي جرحانا في بعض البيوت، أصبحت هذه البيوت كمشافي ميدانية.
كان لديكم معدات طبية كافية؟
معدات طبية كافية شحيحة من بعض الأطباء حقيقة، من كانوا يملكون هذه المعدات، كان هناك يعني أطباء مخلصين لهذا الأمر، فكانوا يحضرون هذه المعدات ويداول الجرحى. لكن كان إذا كان الأمر خطير جدا كنا في طريقة ما نحاول إيصال هذا الجريح لمكان أأمن.
نعم.
لمداواته ولمعالجته.
كونك شاهد عيان يعني وأنت ابن درعا، ولا شك هناك مناظر مؤذية جدا ومواقف صعبة وقاسية جدا مريت فيها، لكن هناك مشاهد قاسية لا تغادر الذاكرة أبدا، يعني بيضل الشخص بيتذكرها غصب عنه في بعض الحالات. بدي نختم بمشهد قاسي بيضل ملح على ذاكرتك من مشاهد الثورة بدرعا.
والله أخي جاد، هي المناظر كلها قاسية، مناظر الدمار، مناظر القتل، مناظر التشريد بالثورة السورية وما حصل للشعب السوري، مناظر قاسية جدا. لكن أقسى المناظر وما كنا نواجهه عندما كان يحصل إسقاط البراميل المتفجرة والحاويات، كانت تسقط على بيوت المدنيين، والله ما كان كما يقولون يجرح القلب أكثر شيء إلا مناظر الأطفال الأشلاء. أطفال تجدها أشلاء ممزقة لا ذنب لهم. إذا كان النظام كما يدعي بأنه يقاتل عصابات، هؤلاء عصابات، هؤلاء الأطفال عصابات، من أين أتيت بهذه الأكاذيب؟ أطفال ينامون في بيوتهم بأمان الله كما يقولون، يأتي برميل أو حاوية على البيت تجد البيت مقلوب رأس على عقب. والله أكثر ما يحزنني هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم، تجدهم أشلاء. نجمع الأشلاء في أكياس، لا تعرف هذه لمن وهذه لمن. هذه المناظر كانت حقيقة يعني تحز بالخاطر أكثر شيء.
نعم، سنتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة أحداث جديدة أخرى في مدينة درعا، لأنه درعا مهد الثورة كما تعلم، وتستحق الكثير من المعلومات التي لا يعرفها إلا شهود العيان فعلا. بدي أشكرك أبو محمد، الله يبارك فيك، كنت معنا في هذا الجزء، ورح نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
الله إذا بتسمح لي لو بدقيقتين فقط.
الآن؟
آه.
تفضل.
دقيقتين. حقيقة أريد أن أذكر بعض معالم الثورة السورية. كان هناك في بداية الثورة الشيخ مصلح عياش، كان عندنا أبو صلاح مسالمة،
نعم.
كان عندنا محمد مسالمة إعلامي، كان عندنا الطفل حمزة الخطيب من منطقة الجيزة،
نعم.
من ناحية الجيزة، الطفل ثامر الشرعي، هؤلاء من الأعلام التي تذكر في هذه الثورة السورية.
طبعا بعضهم اشتهر وأصبح يعني حديث وسائل الإعلام في ذلك الوقت كصورة حمزة الخطيب،
نعم.
لكن اليوتيوب يحذف للأسف الكثير من هذه الفيديوهات الموثقة في فترة زمنية معينة، لكن أنت الآن تذكر أسماء جديدة.
ذكرت
كانوا شيوخ دارسين للعلم الشرعي وخطباء،
نعم.
مساجد.
الشيخ مصلح عياش شيخ دارس العلم الشرعي وله يعني المحبة الكبيرة بين الناس،
نعم. والشيخ أحمد طلاب العلم،
الشيخ أحمد صياصنة أيضا احتجز النظام. الشيخ أحمد صياصنة جاء قصريا لمدة 6 شهور ثم أخرجه النظام ثم ذهب إلى الأردن، أمن كان لحياة الشيخ. طبعا أنا أذكر في هذا البرنامج، ومع كل الشكر لهذا البرنامج ومن قاموا على هذا البرنامج، أذكر هذه الأعلام لأنها سوف تسجل.
صحيح،
سوف
وهو
تسجل
يعني أقل حق لنا أو لهم علينا، لأن مثل هؤلاء هم كانوا الوقود الحقيقي للثورة في بداياتها. شكرا لهذه الملاحظة، نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. بارك الله بك، وشكرا لمتابعتكم مشاهدين الكرام، أنتم أيضا عبر منصة المبدعون السوريون. نلتقي الأسبوع القادم لنستكمل مع ضيفنا السيد هشام مسالمة.